بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومع الدرس 55 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان، ما زال الحديث في كتاب الزكاة، وهذه الدروس تأتينا ضمن سلسلة دروس في مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر بن خضر بن سليمان. الأصناف التي تعطى من أموال الزكاة 8 أصناف ذكرهم الله تعالى في القرآن الكريم ونص عليهم، ومر الحديث في 6 من هذه الأصناف: الفقراء والمساكين، وقلنا الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، والعاملين عليها، وقلنا هناك فرق بين العامل وبين الوكيل، والمؤلف قلوبهم. وذكرت لكم بأنه الذي منعه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي منع دفع الزكاة إليهم، هم أصناف من المؤلف قلوبهم. يعني المؤلف قلوبهم نستطيع أن نقسمهم على قسمين: مؤلف قلوبهم من المسلمين، يعني كان سابقا كافر وأسلم، مؤلف قلوبهم من الكفار، اللي منع سيدنا عمر من إعطائهم هم المؤلف قلوبهم من الكفار. هؤلاء قال لا نعطيهم من أموال الزكاة، تبقى الزكاة حصرا للمسلمين. قال لأنه الإسلام الآن صار قوي ونحن لسنا بحاجة لأن نعطيهم من أموال الزكاة. لا شك أنه الآن إذا كانت هناك يوم من الأيام حصلت نواة إسلامية صحيحة في مسارها في معتقدها، فالأمر يقدر لأهل الأمر في ذلك الوقت، ممكن أن يعاد مرة ثانية تشريع إعطاء الزكاة للمؤلف قلوبهم من غير المسلمين، من غير المسلمين أيضا. إذن المؤلف قلوبهم منهم كافر ومنهم مسلم، الكافر لا يعطى بعد كلام وبعد ما اتفق عليه الصحابة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أما المسلمون من المؤلف قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم فيعطون. في الرقاب قلنا يعني المكاتب، مكاتبة صحيحة، هذا يعطى من الزكاة ليعتق نفسه من سيده. الغارم هو المديون، وهو الذي استدان لأمر لشيء معتبر. الغارم يعني المديون يجوز أن يعطى من الزكاة أحيانا حتى إذا كان غنيا. نعم، هناك رجل غني استدان مبلغ من المال ليخمد فتنة، ممكن أن تحصل فتنة بين قبيلتين بين عشيرتين، هذا الرجل الغني الوجيه استدان مبلغ من المال وأخمد هذه الفتنة، هذا أيضا نعطيه من أموال الزكاة وإن كان غنيا ليسد به دينه، لكن بشرط أن يستدين. أما إذا دفع هذا المبلغ من جيبه الخاص فلا يعطى هنا من الزكاة. بقي عندنا في سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله، المقصود في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا الذي يعطى من أموال الزكاة في سبيل الله هو الذي يقاتل وليس له راتب محدد. بالمصطلحات الفقهية القديمة يطلقون عليهم لفظة هي عندنا الآن مستهجنة، يقولون يعني الذي ليس له سهم في ديوان المرتزقة. المرتزقة يعني الذي يكون جيش نظامي، يعني هم عفوا يطلقون هذه اللفظة على الطرف الثاني منهم، يسموهم المرتزقة. باختصار فيما يتعلق بهذا الصنف، المقاتل في سبيل الله تعالى ينقسم على قسمين، إما أن يكون ضمن الجيش النظامي له راتب شهري مخصص من الدولة، هذا هو الذي يسمى المرتزقة، هؤلاء يسموهم المرتزقة. هذه التسمية ربما أتت لأنه لهم أرزاق خاصة محددة من قبل الدولة، وهذا اللفظ لفظ مستهجن عندنا الآن، عندما يقول فلان من المرتزقة يعني كلمة غير سليمة، غير سديدة في استعمالها الآن. إذن الصنف الأول له راتب محدد من الدولة ويسمون بالمرتزقة، هؤلاء لا يعطون الزكاة تحت هذا العنوان اللي هو في سبيل الله، لا. الطرف الثاني أو النوع الثاني من الذي يقاتل ويجاهد في سبيل الله تعالى هو الذي أتى تطوعا من عند نفسه وليس له راتب محدد عند الدولة، هذا هو الذي يعطى من الزكاة، ليس له راتب، يعطى ما يسد به كفايته. هذا هو الصنف في سبيل الله. إذن المقاتل عندنا إما يكون له راتب وإما أن يأتي متطوع. الذي يأتي متطوع هو الذي يعطى من مال الزكاة. هذا التصنيف هو موجود يعني عالميا، عندما تحصل هناك حروب هناك جيش يقاتل يسمى بالجيش النظامي، وهناك جيش آخر يقاتل مع الجيش النظامي يسمى الجيش غير النظامي، ويحمل أسماء كثيرة. هذا الجيش الغير نظامي، هذا الجيش هو عندما يكون هذا التوزيع وهذا التقسيم والتصنيف عند المسلمين، هذا يسمى في سبيل الله ويعطى من الزكاة. هناك من الفقهاء من توسع في مصطلح في سبيل الله، فقال الأشياء كل مشروع إذا كان في سبيل الله أيضا يجوز أنه يعطى من أموال الزكاة، يعني توسعوا في هذا المعنى وفي هذا المصطلح. عندنا عند الشافعية في سبيل الله هو حصرا المقاتل الذي يقاتل العدو ولا يكون له هناك راتب عند الدولة. وابن السبيل، من هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو الذي يذهب ويسافر سفر، هذا السفر يكون يعني في غير معصية، وتنفذ نقوده، ما عنده مبلغ من المال يستطيع أن يعود إلى أهله مرة أخرى، أو تسرق نقوده مثلا، هذا يجوز أن نعطيه أيضا، يعني يستحق من الأصناف التي تستحق الزكاة، نعطيه من المال ما يوصله إلى أهله حتى لو كان غنيا، نعطيه من المال ما يوصله، ماذا؟ ما يوصله إلى أهله. الآن هذا ابن السبيل تقريبا تقلص في هذه الأزمنة، لأنه أنت حيثما كنت في الغالب يعني إذا نفذت نقودك أو سرقت تستطيع أن تتواصل مع أهلك، مع أصدقائك، مع أحبابك، ويحولون لك ما تستطيع أن تصل به إلى أهلك، أو ممكن يقطعوا لك تذكرة الطيارة وأنت في ذلك البلد البعيد النائي، يعني بسبب الاتصالات الآن موجودة، لكن أيضا الأمر وارد، ربما هذا الشخص يكون في مكان لا توجد فيه حوالات، مثلا بعيد عن المدينة التي فيها الحوالات. وحتى لو في هذا الزمان الآن يعني هذا الأمر حصل، فأيضا يجوز أن نعطيه من مال الزكاة. هذا ابن السبيل سمي بابن السبيل بهذا الاسم، السبيل معناه الطريق. ومر معنا في كتاب الطهارة السبيلان، يعني القبل والدبر. لماذا سمي سبيل؟ لأنه طريق لخروج الخارج منه. فهذا سمي ابن السبيل، وكأنه يعني ملازم. ماذا؟ ملازم للطريق، ملازم للسبيل، فكأنه صار ابنا له. وإلا هو ليس ابن السبيل، ليس ابن الطريق، هو ابن أبيه، لكن هذا التعبير هو تعبير مجازي. ولذلك نحن نقول هذولا مثلا هذا ابن الآخرة، هذا ابن دنيا، يعني معناته ملازم للآخرة وملازم للدنيا. فمن هنا إذن أتت هذه التسمية. قال بعد ذلك، إذن الآن أنهينا الكلام عن الأصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة. قال: وإلى من يوجد منهم، يعني من هذه الأصناف الموجود نعطيه، ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العاملة. هذه العبارة ما هو معناها هنا؟ ولا يقتصر على أقل من ثلاثة من كل صنف، بمعنى أنت عندما تخرج الزكاة يجب عليك أن تعمم الزكاة على كل الأصناف الثمانية الموجودة عندك. وعندما تعطي هذه الأصناف الثمانية يجب عليك أن تعطي ثلاثة أشخاص من كل صنف، يعني إذا تعطي لشخصين لا يجوز. السبب في ذلك قالوا: لأنه في الآية القرآنية الكريمة جاءت الألفاظ بصيغة الجمع، إنما الصدقات للفقراء، فقراء جمع مساكين. عاملين عليها قالوا لا يضر أن يعطى لشخص واحد، ربما يكون العامل شخص واحد. المؤلفة جمع، الرقاب جمع، غارمين جمع، وهكذا. كذلك في سبيل الله وابن السبيل، هنا وإن كان أتى ابن السبيل بصيغة المفرد، ولكنه المقصود به أيضا الجمعية، يعني من كان في الطريق ممن فقد ماله مثلا، وكذلك أيضا في سبيل الله. طيب، إذن إلى من يوجد منهم، عفوا، لا يقتصر على أقل من ثلاثة، من هنا أتى الثلاثة، من كل صنف إلا العامل، يجوز أن يكون شخص واحد. هذا القول هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وتطبيق هذا القول الآن في زماننا، بل حتى في الأزمنة السابقة، فيه عسر وفيه صعوبة في أزمنتنا. ربما كان هذا الأمر هين وسهل في وقت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لذلك فقهاؤنا، مشايخنا، كانوا يقولون يفتى في هذه المسألة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأنه في ذلك يسر للأمة. فكثيرا ما يكون عندك من الفقراء مثلا أربعة أو خمسة أو ستة، وأنت تريد أن تعطيهم من الزكاة ما تكفهم، ولا تستطيع أن تذهب وتفتش عن هذه الأصناف صنف صنف وتعطي ثلاثة أشخاص، هذا فيه يعني مشقة. فلذلك يجوز اليوم الأخذ الفتوى بمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ونعطي الزكاة لمن تيسر من هذه الأصناف الثمانية. لكنه أحببت أن أبين لكم معنى هذه العبارة، لأنه في المسائل التي نفتي بها على غير مذهب الإمام الشافعي، أولا نفهم العبارة ونفهم مقصد الفقهاء في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك نقول في هذه المسألة نفتي ونقلد مذهب آخر، وذلك ليسره ولسهولته. إلا العامل، العامل لا، العامل ممكن أن يكون عاملا واحدا فقط، فهذا لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون متعددا. طيب، الآن نأتي إلى أصناف لا يجوز دفع الزكاة إليهم. هناك أصناف من الناس يحملون أوصاف معينة لا يعطون من أموال الزكاة، وخمسة لا يجوز دفعها إليهم، لا يعطون من أموال الزكاة. أولا الغني بمال أو كسب، هذا إذا أعطيناه ماذا؟ باسم الفقراء والمساكين. أما قلت لكم هناك بعض الصور والحالات الغني يعطى من الزكاة، مثل إذا كان استدان لغرض شرعي صحيح في إخماد فتنة بين قبيلتين أو عشيرتين، حتى لو كان غني إذا استدان يعطى من الزكاة. لكن فيما يتعلق بالفقراء والمساكين الذي يقابلهم هو الغني، فالغني إذا كان غنيا بأحد أمرين، إما بمال وإما بكسب. بمال يعني هو عنده مال كثير وينفق منه، أو كسب إذا كان هو صاحب مصلحة، صاحب وظيفة وعنده مرتب، عنده وارد يسد حاجته، فهذا لا يجوز أن يعطى من سهم الفقراء والمساكين. الثاني من الخمسة الذين لا يجوز دفع الزكاة إليهم العبد. لماذا؟ لأنه العبد وما ملك ملك لسيده، فلذلك عندما تعطي العبد كأنك أعطيت السيد. الآن ستسألون هذا السؤال وتقولون مر معنا أنه صنف من الأصناف الذين يعطون الزكاة في الرقاب، وقلنا في الرقاب يعني العبد يعطى من مال الزكاة ليعتق نفسه، وهنا تقول بأنه العبد لا تدفع له الزكاة. كيف نوفق بين هذين الكلامين؟ الجواب المقصود هنا بالعبد العبد القن الخالص، كما ذكرت لكم أنه العبد عندنا ينقسم على خمسة أقسام: القن والمكاتب والمدبر والمبعض وأم الولد. هذا العبد القن لا يعطى من الزكاة. الذي مر معنا في الرقاب ذاك العبد المكاتب، المكاتب الذي كاتبه سيده على أن يأتي له بمبلغ من المال على شكل أقساط، هذا الذي المكاتب يعطى من مال الزكاة، بل هو صنف من الأصناف الثمانية. أما هنا المقصود بالعبد هو غير المكاتب، غير المكاتب هذا لا يعطى من الزكاة. المكاتب إذن هو المقصود بقوله تعالى في الرقاب. الصنف الثالث الذي لا يعطى من مال الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء لا يعطون من الزكاة. الشائع عندنا الآن دائما نقول السيد ما يعطى من الزكاة، لا هو ليس السيد فقط، لأنه السيد نسبا هو الذي يتصل نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس فقط هؤلاء لا يعطون من الزكاة، لا، بنو هؤلاء وكذلك أولاد عمومتهم من بني هاشم، وكذلك أيضا بنو المطلب أيضا لا يعطون من الزكاة. السبب في ذلك لأنه يعطون من خمس الخمس في مسألة فيما يتعلق بالغنائم والفيء، لهم حصص في ذلك. هذا كان في الأزمنة السابقة عندما كانت هناك فتوحات إسلامية، بنو هاشم بنو المطلب كانت لهم حصص. الآن عندنا لا توجد هناك فتوحات، ولا يوجد هناك اقتتال، ولا توجد هناك غنائم يعطون منها. ولذلك أفتى بعض أهل العلم أنه في هذه الأزمنة نعطيهم من الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. إذن علق سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عدم دفع الزكاة إليهم بماذا علق ذلك؟ علق ذلك بخمس الخمس، والآن خمس الخمس غير موجود، فقالوا إذن نعطيهم من الزكاة. كان شيخنا وأستاذنا سيدنا الشيخ عبد الجبار الراوي رحمه الله تعالى وطيب ثراه، كان عندما يعطي الزكاة لشخص يتصل نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له هذه زكاة. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ يقول له هذا الكلام لربما المقابل ما يحب أن يأخذ بهذا القول، ويحب أن يبتعد عن الزكاة ورعا واحتياطا. فنحن نقول له يا أخي هذه من هذا مال زكاة، والأمر عائد إليك، وأنت محتاج زكاة، يعني محتاج تدخل تحت إحدى الأصناف الثمانية، والأمر عائد لك. إذا كنت تحب تأخذ فالأمر لك، ما تحب تأخذ الأمر لك، لكن نحن نبين لك هذا الأمر. حتى كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى، يقول إنه هذه يعني عندما شخص مثلا يوكل في إعطاء الزكاة يقول له هذه مبلغ أوصله لفلان وقل له هذا من الزكاة. هذا فقط للذي يتصل نسبه ببني هاشم أو بني المطلب. أما غيرهم فذكرت لكم في درس سابق أنه نحن لا نقول له هذه زكاة، نعطيه المال ولا نعلق على ذلك، أو حتى نقول له مثلا هذه لك ولأهل بيتك من باب الأخوة والمحبة مثلا، ولا نذكر له الزكاة. لكن هنا في بني هاشم وبني المطلب نخبره بذلك، لأن ما نعرف المقابل ربما ما يتقبل الزكاة ورعا واحتياطا. عندنا وقفة هنا عندما نقول بنو هاشم وبنو المطلب. طيب بنو المطلب نحن نعرف أنه عبد المطلب هو ابن هاشم. إذن عبد المطلب هو ابن هاشم، فكيف نقول بنو هاشم ونقول بنو المطلب؟ فهنا بنو المطلب يدخلون ضمن عموم بنو هاشم. لماذا عطفنا بنو المطلب على بنو هاشم؟ إذا هو كان عبد المطلب أحد أبناء هاشم، فعندما نقول بنو هاشم هذا يكفي. لماذا زدنا إضافة لذلك زدنا بنو المطلب؟ هذا السؤال تكون الإجابة عليه في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.